ساعدك في العلم يعني أصبحت متمكنا متمكنا فيه فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان، تقيم الحجة وتعلم الناس الخير، هذا أعظم، هذه أعظم طريقة لقمع المبتدع، تدريس الناس منهج أهل السنة والجماعة وتعليمهم إياه. وأما السب والشتم فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقدر عليه كل أحد، أما العلم والحجة فلا يقدر عليه إلا أهل أهل الحجة وأهل العلم. فلذلك أيها الإخوة، وما سبق من كلمات في هذا الفصل حول الموقف مع المبتدعة، لو وقعت سقطة من عالم فقال كلمة بجواز يعني مجالستهم أو ما شابه ذلك، في ربما في غفلة أو سبق قلم أو سبق لسان، فيحمل كلام العلماء المجمل على كلامهم المفصل، على كلامهم المفصل، فما أجملوه في موطن فصلوه في آخر. وأيضا إذا وقع من عالم سقط طالب العلم ينصحه يذهب إليه، يقول يا شيخنا بارك الله فيك قد أخطأت في كذا وأرى أن الصواب كذا لأن من العلماء قالوا كذا، ويراجعه ولا يسكت على الخطأ صيانة للدين وللشريعة، ولكن يكون في أدب، في أدب في الكلام مع أهل العلم. وأن أحذر من طائفة الحدادية التي بدأت تظهر كظاهرة في بلادنا، الذين إذا وقفوا على سقط العالم حتى ولو تأمل، يعني كان معي بعض الإخوة من قاهرة اليوم أقول هنا أن شخصا كان بعض طلاب العلم وقع في خطأ وتاب وأعلن توبته على النت وعلى موقع وفي كل مجلس، يقول تبت إلى الله من الدراسة عند فلان من أهل البدعة، ولكن هذا الشخص لا يزال يقول عنه أنه مبتدع. لا، إحنا لا ندري، بل يقول أحدهم لما أرسل رسالة إلى شخص كان يقع في خطأ أتمنى ألا يتوب قبل أن تصله الرسالة، يتمنى ماذا؟ أنه لا يوفق للتوبة قبل وصول نصح له، وكأن الغاية هي أن ينصح لا أنه يتوب ويرجو إلى الله عز وجل. وهذا من أبرز سمات الحدادية كما ذكر الشيخ ربيع وغيره أنهم لا يقبلون توبة التائب. وبالمناسبة كنت قد ذكرت رواية مسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبايع النبي عليه السلام ومد رسول الله يده فقبض عمرو يده فقال النبي عليه السلام ماذا يا عمرو؟ قال اشترط. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. ذكرت عدة مرات حديث الحديث وفيه أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها؟ وهذه لو نسبت إلى صحيح مسلم، وهذه اللفظة لم تجد في صحيح مسلم، بالمراجعة لم تجد في صحيح مسلم، كنت قد نقلته عن بعض العلماء ولعله غفل أيضا. فالذي في صحيح مسلم الهجرة تجب ما كان قبلها، والحج يهجر ما كان قبله أو يجب، والإسلام يجب ما كان قبله. وأما التوبة في مقابلات ما كان قبلها فقال عنها العلامة رحمه الله أنها رواية ضعيفة جدا كما في الضعيف، أو لا أصل لها، لا أذكر جيدا يعني لا تصح، الذي كتبها ورأي صح من كتابه نبع عنها. نعم، فإذا يعني بعض العلماء وقعت منه سقطة أو في حال ما لأنه موظف في وظيفة مثلا ودخل شخص وجده جالس مع المبتدع في مكتب ماذا يفعل؟ يترك له المكتب، يترك عمله من أجل المبتدع. إذا لا تمشي في الشارع، لأن الشارع فيه مبتدع، واجلس في بيته، لا تذهب للمسجد، لا تذهب للحج، لأنك ستقابل الرافضة في الحج. لا، لكن المقصود أن تقصد مجالستهم والتوابد إليهم والتحبب إليهم والرضا بهم عليهم من البدع والباطل، هذا هو المقصود. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الرابع أدب الزمان. الثالث والعشرون: محذرين السوء.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع أدب الزمان. وكان في الفصل الأول قال: آداب الطالب في نفسه، والثاني كيفية الطلب والتلقي، والثالث أدب الطالب مع شيخه. فكان مناسبا جدا أن يقول بعد ذلك: أدب الزمان، يعني القرناء في طلب العلم. أتيت أنت وشخص من بلدك فهو لطلب العلم عند القرآن، هو قرينك في طلب العلم، هذا الزميل لك والقرين له عليك حقوق، وهناك آداب علينا أن نلتزم بها. ولذلك في مجلسنا الجديد إن شاء الله، نسأل الله أن ييسره وأن يجعله مباركا، سنجعل مكان لسكن الطلاب والناس العزب منهم خاصة، فقط ليس خاصة بل فقط. فاحتكاك الناس بعضهم ببعض في المعيشة واختلاطهم بعضهم ببعض في السكن مثلا، ربما يكون عند هذا عنده طباع معينة وهذا طباع، فهذه الآداب يلتزمها الإنسان حتى لا يقع الاختلاف والتنازع بين أهل السنة والفرقة بينهم. نعم.
قال رحمه الله: الثالث والعشرون: احذر قرين السوء. كما ان العرق دساس، فان ادب السوء دساس، اذ الطبيعه نقاله والطباع صرافه، والناس كاسراب القضاء مجهولون على تشكك بعضه ببعض. فاحذر من معاشره من كان كذلك، فانه العرض والدفع اسهل من الرفع. وعليه
فتغير
للزمان
والصلاة
من يعينك على
مطلوب. نعم، يعني أنت جئت إلى هنا لطلب العلم، جئت إلى هنا لطلب العلم، فعليك أن يكون هذا يعني مطلب لك، وتأخذ من الأصدقاء والزملاء والقرناء ما يعينوك على هذا الأمر. تجلس، يعني الإنسان كم يسعد قلب الإنسان حينما يدخل المسجد، بعض الإخوة جالس أحدهم مع الآخر يسمع هذا الأربعين النووية، ويسمع هذا الأصول الثلاثة، ويسمع هذا البيقونية، ويسمع هذا القواعد الأربع، ويسمع هذا نواقض الإسلام، ويسمع هذا مسائل الجاهلية، ويسمع هذا كتاب التوحيد. هذا شيء طيب جدا، نتنافس فيه كما قال الله: في ذلك فليتنافس المتنافسون. وسابقوا وسابقوا، يعني في أعمال البر وأعمال الخير، الإنسان يشترك في هذا ويأخذ من الأصدقاء ما يعينه على مطلبه وما ترتاح إليه نفسه. وما ليس معنى أنه يأخذ شخصا كذلك أنه يعادي الآخرين، لا، بل المؤمن ودود، يتحبب إلى إخوانه ويتودد إليهم، وإذا جلس في المجلس كان سكوته وقارا، وكان تكلمه حكمة وبلاغة، ولا يكن سكوته كحجر الرحى. بعض الناس إذا سكت صار ثقيلا، وإذا تكلم أمل الناس، لا يكاد يسكت، لا يكاد يسكت، لا يدخل لسانه فمه، لا يسكت. وإذا سكت سكت سكوتا ثقيلا كحجر الرحى الطاحونة. لا، ولكن الإنسان يزين بسكوته العاقل، ويزين بكلامه، إذا تكلم يتكلم عن حكمة وعن تصور تام للأمر الذي يتكلم فيه، ولذلك لا يتكلم إلا بعد التأمل. وهذه حال العلماء، إذا جاءت النوازل تجدهم يتصورون الأمر أولا ثم يفتون فيه، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا لم يتصور جيدا للأمر الذي يريده فإنه لا يستطيع أن يكون حازما فيما أراد. نعم.
قال رحمه الله: وعليه تتخير بالزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوفقك على شريك غرضك ومقصدك. وهو تقسيم الصديق في أدق المعايير.
نعم، سيبين المصنف رحمه الله وغفر له أقسام الأصدقاء. نعم.
الأول صديق منفعة، الثاني صديق لذة، الثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني.
نعم، صديق من أجل اللذة ولشهوة معينة، وصديق من أجل المنفعة، مال أو وجاهة أو سلطان. بعض الناس يحب يأخذ أرقام هواتف العلماء، تجد كل علماء هواتفهم معه، وحينما يأتي التأصيل العلمي لا تجد له مسألة واحدة يستطيع أن يوصل. أو الشيخ طيب أتصلك على الشيخ، يا فضيلة الشيخ معك فلان، يا فضيلة الشيخ معك فلان. طب أنت فين من فضيلة الشيخ؟ إيه يعني هدف من فضيلة الشيخ؟ إنك تعرف رقمه وتتغدى معاه وتتعشى معاه، تشرب معاه القهوة والشاي. خذ من علمه، خذ من سمته، خذ من أخلاقه، خذ من عبادته، من عمله وعبادته، هذا هو المطلوب. لكن شوية تجري هنا وشوية تقعد هنا وشوية تنتقل هنا، شوية عند الشيخ ده وشوية عند من ثبت نبت، من ثبت نبت. والشجرة إذا كثر نقلها قل ثمرها، إذا أكثرت نقلها قل الثمر فيها، أما إذا ثبتت نبتت وأثمرت وأنتجت. نعم، فالإنسان يصبر، لكان له هدف ينظر أسهل الطرق وأقصرها وأقصرها يسلك للوصول إلى هدفه. نعم، لكن يعجبني بعض الإخوة وفقهم الله، نسأل الله أن يزيدهم توفيقا وسدادا وعقلا وفهما، حريص على وقته لا تجده يلعب أبدا. وبعض الناس إذا جاء اللعب هو موجود، إذا جاء الجد هو غير موجود، وهذا غلط. إذا جاء درس العلم لا تجده، إذا جاء رحلة ولا طعام ولا شراب ولا أول الصفوف لا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى المتوفى سنة 25 أو 100 للهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مكونة التحفظ بيني وبينه.
نعم. وجاء عن معاذ أيضا أنه لولا الثلاث ما تمنى البقاء، ومنها الإخوان في الله الذين أحبهم في الله وضمه الهواجر وصلاة الليل. قال: ما تمنيت البقاء لولا هذه الثلاث، الإخوان في الله، الحب في الله، وضمه الهواجر عن الصيام في اليوم الحاضر، والصلاة بالليل والناس منه. بعض الإخوة يشتاق الإنسان إليه، إذا غاب عنه يوم أو يومين ربما طارت نفسه شوقا إليه. ولما قال أبو عبيد القاسم سنان للإمام أحمد وكان يراه كل عام: وددنا أن نراك كل يوم. قال: يا أبا عبيد، إن لنا أناس لا نراهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. سبحان الله، قد يكون بينك وبين هذا الشخص يعني إلا الحب في الله فقط، ومع ذلك قلبك كما قال النبي عليه السلام في الصحيح: الأرواح جنود جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. يعني ماذا بيننا وبين الأخ أبو إسماعيل؟ ليس بيننا شيء، لا وصل لنا ولا قريب من بلدنا بل بست ساعات بالطيارة، وليس بيننا تجارة ولا زراعة ولا صناعة، ليس إلا الحب في الله، إلا الحب في الله. وما أجمله من حب، أن تحب لله وتبغض لله. أن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. وذكر العلماء أن مصادقة الإنسان تكون على أقسام ثلاثة، أو مقابلة الإنسان للناس على أقسام ثلاثة، أن يلقى من هو أعلم منه فهذا اليوم يسمى يوم غنيمة لأنه سيغتنم من علمه، وأن يلقى من هو مثله من هو مثله فيتذاكران العلم، والثالث أن يلقى من هو أدنى منه يعني أقل منه في العلم فيعلمه العلم، فإما أن ينتفع أو يذاكر النفع أو ينفع غيره. هكذا المؤمن كالغيث أينما حل نفعه. فعلا هذا يعيش الإنسان في بعض الأحوال، أينما وجد ينفع الله به، وبعض الناس أينما وجد أجل الفتنة وأشعلها والرياء بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال: إن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير والرياء بالله. فكن مفتاحا للخير ولا تكن مفتاحا كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لذلك الذين يقومون بالفتنة للإيقاع بين المسلمين والعلماء هؤلاء مفاتيح الشر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي السهل علما.
نعم، من غير العين العزلة زلة والزهد، ومن غير زاي ومن غير زاي الزهد تصبح علة، إذا حذفت الزال صارت علة، وإذا حذفت العين صارت زلة. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. الرابع والعشرون كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. مركز السالم والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهمة.
الرقيب الفتح عندك الرقيب المركز السالم الرقيب
الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود لترقى إلى درجة الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة وتقضى في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسط يديك إلا لمهمات الأمور.
ولذلك بعض الناس عندهم همة عالية في كل أبواب الخير له باع عظيم في الصدقات في حسن الخلق في العلم في التعلم في تعليم الناس، وهو في حال الطلب في التعلم كان نشيطا في طلب العلم عنده همة عالية. ولذلك أيها الإخوة البخاري لما ألف كتابه هذا وانتخبه من 100,000 حديث ينتخب منها ويصفي منها 4,000 حديث رحمه الله، ينتخبها من 100,000 حديث، وهذه همة عالية يأتي من بلاد وأنه ليس بعربي رجل أعجمي ويسبق الدنيا كلها في الحديث. الآن هل البخاري كان عنده كتاب كهذه الكتب؟ هل سفيان الثوري كان عنده هذا الورق؟ احنا لما جينا الورق وزنه 60 الورق ليس بجيد، عايزين ورق وزنه 70 جماعة. الورق الأبيض لا يجب عينينا، طب هذا الأصفر الأصفر لا خلي للأحمر وللأسود وأضواء ومراوح ونعم، ولكن نقص ما هو أهم من هذا كله وهو علو الهمة في طلب العلم. البخاري يشتري سمكة وتبقى 3 أيام نية حتى يظهر ريحها من عدم وجود الوقت لطبخها. وعبيد بن يعيش يقول كما ذكر الذهبي في السير عنه هو شيخ البخاري ومسلم، عبيد بن يعيش رحمه الله قال: أقمت 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا آكل الحديث وأنا أكتب الحديث. ويقول بعض السلف ذكر الذهبي أيضا عنه أنه اشتهيت الهريسة 20 سنة فما طعمتها لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. ده أنت الآن بدأت تسأل عشان شيبسي وعشان شيبسي وعشان البيبسي والكاكاكولا. أقمت 20 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا أكتب الحديث، ما أكلت الهريسة لأن اشتهيت الهريسة 10 سنين أو 20 سنة، ما أكلتها لأن أو طعمتها لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. أين هؤلاء؟ أين هذه الهمم العالية؟ يتحزم الإمام أحمد يعمل حصادا ليصل إلى عبد الرزاق في اليمن ويسأل إلى متى وأنت تكتب العلم يا أحمد؟ قال من المحبرة هنا إلى المخبرة. ومحمد الطبري كما ذكر الذهبي عنه لما حضرته الوفاة وتذاكر الناس عنده مسألة من العلم قال أتوني بالقرطاس والمحبرة، يعني أدوات الكتابة، فقالوا يرحمك الله وأنت على هذه الحالة؟ يقول لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا، مع أنه ربما لا يعمل بها لأنه حضرته الوفاة، ولكن العلم والحرص على طلب العلم. بعض الناس ينام من الصبح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، وإذا جاء العشاء نام العشاء إلى الفجر، لا يكاد يستيقظ إلا بين المغرب والعشاء، وإذا استيقظ المغرب والعشاء يقول هذه فسحتي، أنا أريد أن أذهب إلى الدكان أو ألعب رياضة أو ما شابه ذلك، ينام من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، وإذا جاء المغرب والعشاء تقول هذه فسحة، فسحة من ماذا؟ ألست في فسحة؟ طوال النهار وطوال الليل الجزء في نوم. نعم.
قال رحمه الله: فالتحلي بها يسلب منك سفاسف الامال والاعمال.
سفاسف الامال، الامال تمني الشيء دون السعي في اسبابه، كذلك الامان. قال ابن القيم رحمه الله: وبحر الاماني بحر لا ساحل له، سن يتمنى شقة تيجي الشقة، عايز فيلا تيجي الفيلا، عايز مشروع تيجي المشروع، عايز مشروعين عشان البنت هتتزوج والولد هيتزوج، وعايز تجارة وعايز وعايز، لا ينتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في برية أشد على المرء من حب المال والشرف، الوجاهة والسلطان وحب المال يملك الإنسان. لذلك بعض الناس اليوم نراه على الشاشات والقنوات سريع القفز، حتى تستطيع أن تلقبه بالنطاط، إذا كانت يعني الراية لأهل السنة يركب مركبه، إذا أحس أن أهل السنة ها هيهتز الراية تنزلتهم يقفز إلى راية الخوارج. الخوارج الناس بدأ يتكلموا فيهم وكرهوا الأحزاب والجماعات، يبدأ إيه يتكلم بما يوافق أهل السنة، كأن غايته والعياذ بالله إرضاء الناس، وهذا لا يفلح أبدا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويشتد منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا تعرف المواقف، وباطنها جبان الرجيم تغلق فمه الفهاهة.
نعم، كبير الهمة ثابت الجأش، عنده شجاعة وجرأة في الحق، لا يهاب ويخشى في الله لومة لائم، لأنه يعلم ويوقن بقدر الله، وأنه لن يأخذ الروح إلا باريها وخالقها جل وعلا، إلا باريها وخالقها جل وعلا، فكيف يخاف ويخشى غير الله عز وجل؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كلمة حق عند سلطان جائز، يقول بالحق ولا يهاب ولا يخشى في الله جل وعلا لومة لائم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تغلط تخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبير الهمة حجة، كبر الهمة حجة ورثة الأنبياء، والكبر دار مرضى بعلة جبابرة الوأساء. فيا طالب العلم، أصل لنفسك كبر الهمة ولا تنفرد منه، وقد أومى الشرع إليها في ركيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء بالوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس، والله أعلم.
نعم. ففرق بين الكبر وكبر الهمة وعلو الهمة في أعمالك، سواء كان علما أو قولا أو تعليما أو دعوة أو صبرا على الأذى في سبيل ذلك. إنسان يكون عالي الهمة في كل ذلك حتى يثبته الله ويوفقه الله جل وعلا على الحق. ولعل نهتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ساعدك في العلم، يعني أصبحت متمكنا متمكنا فيه، فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان، تقيم الحجة وتعلم الناس الخير. هذا أعظم، هذه أعظم طريقة لقمع المبتدع، تدريس الناس منهج أهل السنة والجماعة وتعليمهم إياه. وأما السب والشتم فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقدر عليه كل أحد، أما العلم والحجة فلا يقدر عليه إلا أهل الحجة وأهل العلم. فلذلك أيها الإخوة، وما سبق من كلمات في هذا الفصل حول الموقف مع المبتدعة، لو وقعت سقطة من عالم فقال كلمة بجواز يعني مجالستهم أو ما شابه ذلك، في ربما في غفلة أو سبق قلم أو سبق لسان، فيحمل كلام العلماء المجمل على كلامهم المفصل، على كلامهم المفصل، فما أجملوه في موطن فصلوه في آخر. وأيضا إذا وقع من عالم سقط، طالب العلم ينصحه يذهب إليه، يقول: يا شيخنا بارك الله فيك، قد أخطأت في كذا، وأرى أن الصواب كذا، لأن من العلماء قالوا كذا، ويراجعه ولا يسكت على الخطأ صيانة للدين وللشريعة، ولكن يكون في أدب، في أدب في الكلام مع أهل العلم. ونحذر من طائفة الحدادية التي بدأت تظهر كظاهرة في بلادنا، الذين إذا وقفوا على سقط العالم حتى ولو تأمل، يعني كان معي بعض الإخوة من قاهرة اليوم، أقول هنا أن شخصا كان بعض طلاب العلم وقع في خطأ وتاب وأعلن توبته على النت وعلى موقع وفي كل مجلس، يقول: تبت إلى الله من الدراسة عند فلان من أهل البدعة. ولكن هذا الشخص لا يزال يقول عنه أنه مبتدع. لا، إحنا لا ندري، بل يقول أحدهم لما أرسل رسالة إلى شخص كان يقع في خطأ: أتمنى ألا يتوب قبل أن تصله الرسالة. يتمنى ماذا؟ أنه لا يوفق للتوبة قبل وصول نصح له، وكأن الغاية هي أن ينصح، لا أنه يتوب ويرجو الله عز وجل. وهذا من أبرز سمات الحدادية كما ذكر الشيخ ربيع وغيره من ذلك، أنهم لا يقبلون توبة التائب. وبالمناسبة كنت قد ذكرت رواية مسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء يبايع النبي عليه السلام ومد رسول الله يده فقبض عمرو يده فقال النبي عليه السلام ماذا يا عمرو؟ قال اشترط. قال ما تشترط؟ قال ان يغفر الله لي. ذكرت عدة مرات حديث الحديث وفيه اما علمت يا عمرو ان التوبة تجب ما كان قبلها، وهذه لو نسبت الى صحيح مسلم وهذه اللفظة لم تجد في صحيح مسلم، بالمراجعة لم تجد في صحيح مسلم، كنت قد نقلته عن بعض العلماء ولعله غفل ايضا. فالذي في صحيح مسلم الهجرة تجب ما كان قبلها، والحج يهجر ما كان قبله او يجب، والاسلام يجب ما كان قبله. واما التوبة في مقابلات ما كان قبلها فقال عنها العلامة رحمه الله انها رواية ضعيفة جدا كما في الضعيف، او لا اصل لها، لا اذكر جيدا لان لا تصح. الذي كتبها وراي صح من كتابه نبع عنها. نعم. فاذا يعني بعض العلماء وقعت منه سقطة او في حال ما لانه موظف في وظيفة مثلا ودخل شخص فوجده جالس مع المبتدع في مكتب، ماذا يفعل؟ يترك له المكتب، يترك عمله من اجل المبتدع. اذا لا تمشي في الشارع لان الشارع فيه مبتدع، واجلس في بيته، لا تذهب للمسجد، لا تذهب للحج لانك ستقابل الرافضه في الحج. لا، لكن المقصود ان تقصد مجالستهم والتوابد اليهم والتحبب اليهم والرضا بهم عليهم من البدع والباطل، هذا هو المقصود. نعم.
قال رحمه الله الفصل الرابع هذا هو الزمان الثالث والعشرون محتضرين السوق.
نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع أدب الزمان. وكان في الفصل الأول قال آداب الطالب لنفسه، والثاني كيفية الطلب والتلقي، والثالث أدب الطالب مع شيخه. فكان مناسبا جدا أن يقول بعد ذلك أدب الزمان، يعني القرناء في طلب العلم. أتيت أنت وشخص من بلدك فهو لطلب العلم عند القرآن، فهو قرينك في طلب العلم، هذا الزميل لك والقرين له عليك حقوق، وهناك آداب علينا أن نلتزم بها. ولذلك في مجلسنا الجديد إن شاء الله نسأل الله أن ييسره وأن يجعله مباركا سنجعل مكان لسكن الطلاب والناس العزب منهم خاصة، فقط ليس خاصة بل فقط. فاحتكاك الناس بعضهم ببعض في المعيشة واختلاطهم بعضهم ببعض في السكن مثلا ربما يكون عند هذا عنده طباع معينة وهذا طباع، فهذه الآداب يلتزمها الإنسان حتى لا يقع الاختلاف والتنازع بين أهل السنة والفرقة بينهم. نعم.
قال رحمه الله الثالث والعشرون احذر قرين السوء كما ان العرق دساس فان هذا السوء دساس اذ الطبيعه نقاله والطباع صراقه والناس كاسراب القضاء مجهولون على تشكك بعضهم ببعض فاحذروا معاشره من كان كذلك فانه العرض والدفع اسهل من الرفع وعليه
فتخير
للزمان
والصلاة
من
يعينك
على
مطلبك. نعم، يعني أنت جئت إلى هنا لطلب العلم، جئت إلى هنا لطلب العلم، فعليك أن يكون هذا يعني مطلب لك، وتأخذ من الأصدقاء والزملاء والقرناء ما يعينوك على هذا الأمر. تجلس يعني الإنسان كم يسعد قلب الإنسان حينما يدخل المسجد بعض الإخوة جالس أحدهم مع الآخر يسمع هذا الأربعين النووية ويسمع هذا الأصول الثلاثة ويسمع هذا البيقونية ويسمع هذا القواعد الأربع ويسمع هذا نواقض الإسلام ويسمع هذا مسائل الجاهلية ويسمع هذا كتاب التوحيد، هذا شيء طيب جدا نتنافس فيه كما قال الله في ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا وسابقوا، يعني في أعمال البر وأعمال الخير الإنسان يشترك في هذا ويأخذ من الأصدقاء ما يعينه على مطلبه. وما ترتاح عليه نفسه. وما ليس معنى أنه يأخذ شخصا كذلك أنه يعادي الآخرين، لا، بل المؤمن ودود يتحبب إلى أخوانه ويتودد إليه، وإذا جلس في المجلس كان سكوته وقارا وكان تكلمه حكمة وبلاغة، ولا يكن سكوته كحجر الرحى. بعض الناس إذا سكت صار ثقيلا، وإذا تكلم أمل الناس، لا يكاد يسكت، لا يكاد لا يدخل لسانه فمه، لا يسكت، وإذا سكت سكت سكوتا ثقيلا كحجر الرحى الطاحونة. لا، ولكن الإنسان يزين بسكوته العاقل ويزين بكلامه، إذا تكلم يتكلم عن حكمة وعن تصور تام للأمر الذي يتكلم فيه، ولذلك لا يتكلم إلا بعد التأمل. وهذه حال العلماء، إذا جاءت النوازل تجدهم يتصورون الأمر أولا ثم يفتون فيه، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يتصور جيدا للأمر الذي يريده فإنه لا يستطيع أن يكون حازما فيما أراد. نعم.
قال رحمه الله: وعليه تتخير بالزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوفقك إلى ويوافقك على شريك غرضك ومقصدك. وهو تقسيم الصديق في أدق المعايير.
نعم، سيبين المصنف رحمه الله وغفر له أقسام الأصدقاء. نعم.
الأول صديق منفعة، الثاني صديق لذة، الثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني.
نعم، صديق من أجل اللذة ولشهوة معينة، وصديق من أجل المنفعة، مال أو وجاهة أو سلطان. بعض الناس يحب يأخذ أرقام هواتف العلماء، تجد كل علماء هواتفهم معه، وحينما يأتي التأصيل العلمي لا تجد له مسألة واحدة يستطيع أن يوصل. أو الشيخ طيب أتصلك على الشيخ، يا فضيلة الشيخ معك فلان، يا فضيلة الشيخ معك فلان. طب أنت فين من فضيلة الشيخ؟ إيه يعني هدف من فضيلة الشيخ؟ إنك تعرف رقمه وتتغدى معاه وتتعشى معاه تشرب معاه القهوة والشاي. خذ من علمه، خذ من سمته، خذ من أخلاقه، خذ من عبادته، من عمله وعبادته، هذا هو المطلوب. لكن شوية تجري هنا وشوية تقعد هنا وشوية تنتقل هنا، شوية عند الشيخ ده وشوية عند من ثبت نبت، من ثبت نبت. والشجرة إذا كثر نقلها قل ثمرها، إذا أكثرت نقلها قل الثمر فيها، أما إذا ثبتت نبتت وأثمرت وأنتجت. نعم، فالإنسان يصبر، لكان له هدف ينظر أسهل الطرق وأقصرها وأقصرها يسلك للوصول إلى هدفه. نعم، لكن يعجبني بعض الإخوة وفقهم الله، نسأل الله أن يزيدهم توفيقا وسدادا وعقلا وفهما، حريص على وقته لا تجده يلعب أبدا. وبعض الناس إذا جاء اللعب هو موجود، إذا جاء الجد هو غير موجود، وهذا غلط. إذا جاء درس العلم لا تجده، إذا جاء رحلة ولا طعام ولا شراب ولا أول صفوف لا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى المتوفى سنة 25 أو 100 للهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مكونة التحفظ بيني وبينه.
نعم. وجاء عن معاذ أيضا أنه لولا الثلاث ما تمنى البقاء، ومنها الإخوان في الله.
الذين أحبهم في الله وضمه الهواجر وصلاة الليل. قال ما تمنيت البقاء لولا هذه الثلاثة: الإخوان في الله، الحب في الله، وضمه الهواجر عن الصيام في اليوم الحاضر، والصلاة بالليل والناس منه. بعض الإخوة يشتاق الإنسان إليه، إذا غاب عنه يوم أو يومين ربما طارت نفسه شوقا إليه. ولما قال أبو عبيد القاسم سناه للإمام أحمد وكان يراه كل عام: وددنا أن نراك كل يوم. قال: يا أبا عبيد، إن لنا أناس لا نراهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نراه كل يوم. سبحان الله، قد يكون بينك وبين هذا الشخص يعني إلا الحب في الله فقط، ومع ذلك قلبك كما قال النبي عليه السلام في الصحيح: الأرواح جنود جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. يعني ماذا بيننا وبين الأخ أبو إسماعيل؟ ليس بيننا شيء، لا وصل لنا ولا قريب من بلدنا، بل ست ساعات بالطيارة، وليس بيننا تجارة ولا زراعة ولا صناعة، ليس إلا الحب في الله، إلا الحب في الله. وما أجمله من حب، أن تحب لله وتبغض لله. من فعل ذلك فقد استكمل الله. وذكر العلماء أن مصادقة الإنسان تكون على أقسام ثلاثة، أو مقابلة الإنسان للناس على أقسام ثلاثة: أن يلقى من هو أعلم منه، فهذا اليوم يسمى يوم غنيمة لأنه سيغتنم من علمه، وأن يلقى من هو مثله فيتذاكران العلم، والثالث أن يلقى من هو أدنى منه يعني أقل منه في العلم فيعلمه العلم، فإما أن ينتفع أو يذاكر النفع أو ينفع غيره. هكذا المؤمن كالغيث أينما حل نفعه. فعلا هذا يجد الإنسان في بعض الأحوال، أينما وجد ينفع الله به، وبعض الناس أينما وجد أجج الفتنة وأشعلها والرياء بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال: إن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير والرياء بالله. فكن مفتاحا للخير ولا تكن مفتاحا كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لذلك الذين يقومون بالفتنة للإيقاع بين المسلمين والعلماء هؤلاء مفاتيح الشر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي السفن علما.
نعم، من غير العين العزلة زلة، والزهد ومن غير زاي، ومن غير زاي الزهد تصبح علة، إذا حذفت الزال صارت علة، وإذا حذفت العين صارت زلة. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. الرابع والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. مركز السالم والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة
الرقيب، الفتح عندك الرقيب، مركز السالم في شخصك الرقيب،
الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، إذا قال إلى درجة الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة، وربط في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسط يديك إلا لمهمات الأمور.
ولذلك بعض الناس عندهم همة عالية في كل أبواب الخير، له باع عظيم في الصدقات، في حسن الخلق، في العلم، في التعلم، في تعليم الناس، وهو في حال الطلب في التعلم كان نشيطا في طلب العلم، عنده همة عالية. ولذلك أيها الإخوة، البخاري لما ألف كتابه هذا وانتخبه من 100,000 حديث ينتخب منها ويصفي منها 4,000 حديث رحمه الله، ينتخبها من 100,000 حديث، وهذه همة عالية. يأتي من بلاد وأنه ليس بعربي، رجل أعجمي ويسبق الدنيا كلها في الحديث. الآن هل البخاري كان عنده كتاب كهذه الكتب؟ هل سفيان الثوري كان عنده هذا الورق؟ احنا لما جينا الورق وزنه 60، الورق ليس بجيد، عايزين ورق وزنه 70 جماعة. الورق الأبيض لا، ايه تبعينينا؟ طب هذا الأصفر، الأصفر لا، خلي من أحمر ومن أسود، وأضواء ومراوح ونعم، ولكن نقص ما هو أهم من هذا كله، وهو علو الهمة في طلب العلم. البخاري يشتري السمكة وتبقى 3 أيام نية حتى يظهر ريحها من عدم وجود الوقت لطبخها. وعبيد بن يعيش يقول كما ذكر الذهبي في السير عنه، هو شيخ البخاري ومسلم، عبيد بن يعيش رحمه الله قال: أقمت 30 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا آكل الحديث وأنا أكتب الحديث. ويقول بعض السلف ذكر الذهبي أيضا عنه أنه اشتهيت الهريسة 20 سنة فما طعمتها، لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. ده أنت الآن بدأت تسأل عشان الشيبسي وعشان شيبسي وعشان البيبسي والكاكاكولا. أقمت 20 سنة ما تعشيت بيدي، كانت أختي تلقمني اللقمة وأنا أكتب الحديث. ما أكلت الهريسة، لأن اشتهيت الهريسة 10 سنين أو 20 سنة، ما أكلتها لأن أو طعمتها لأن وقت بيعها كان وقت الدرس. أين هؤلاء؟ أين هذه الهمم العالية؟ يتحزم الإمام أحمد يعمل حصادا ليصل إلى عبد الرزاق في اليمن ويسأل: إلى متى وأنت تكتب العلم يا أحمد؟ قال: من المحبرة هنا إلى المخبرة. ومحمد الطبري كما ذكر الذهبي عنه لما حضرته الوفاة وتذاكر الناس عنده مسألة من العلم، قال: أتوني بالقرطاس والمحبرة، يعني أدوات الكتابة. فقال: يرحمك الله وأنت على هذه الحالة؟ يقول: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا، مع أنه ربما لا يعمل بها لأنه حضرته الوفاة، ولكن العلم والحرص على طلب العلم. بعض الناس ينام من الصبح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، وإجازة العشاء نام العشاء إلى الفجر، فلا يكاد يستيقظ إلا بين المغرب والعشاء، وإذا استيقظ المغرب والعشاء يقول: هذه فسحتي، أنا أريد أن أذهب إلى الدكان أو ألعب رياضة أو ما شابه ذلك. ينام من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، وإذا جاء المغرب والعشاء تقول: هذه فسحة، فسحة من ماذا؟ ألست في فسحة؟ طوال النهار وطوال الليل فسحة في نوم؟ نعم.
قال رحمه الله: فالتحلي بها يسلب منك سفاسف الأمال والأعمال.
سفاسف الأمال، الأمال تمني الشيء دون السعي في أسبابه، كذلك الأماني. قال ابن القيم رحمه الله: وبحر الأماني بحر لا ساحل له، سن يتمنى شقة تيجي الشقة، عايز فيلا تيجي الفيلا، عايز مشروع تيجي المشروع، عايز مشروعين عشان البنت هتتزوج والولد هيتزوج، وعايز تجارة وعايز وعايز، لا ينتهي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في برية أشد على المرء من حب المال والشرف، الوجاهة والسلطان وحب المال يملك الإنسان. لذلك بعض الناس اليوم نراه على الشاشات والقنوات سريع القفز، حتى تستطيع أن تلقبه بالنطاط. إذا كانت يعني الرأي لأهل السنة يركب مركبه. إذا أحس أن أهل السنة هيهتز الرأي تنز لدهم يقفز إلى رأي الخوارج. الخوارج الناس بدأ يتكلموا فيهم وكرهوا الأحزاب والجماعات، يبدأ إيه يتكلم بما يوافق أهل السنة، كأن غايته والعياذ بالله إرضاء الناس، وهذا لا يفلح أبدا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ويشتد منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا تعرف المواقف، وباطنها جبان الرتيب تغلق فمه الفهاهة.
نعم، كبير الهمة ثابت الجأش، عنده شجاعة وجرأة في الحق، لا يهاب ويخشى في الله لومة لائم، لأنه يعلم ويوقن بقدر الله، وأنه لن يأخذ الروح إلا باريها وخالقها جل وعلا، إلا باريها وخالقها جل وعلا، فكيف يخاف ويخشى غير الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كلمة حق عند سلطان جائز، يقول بالحق ولا يهاب ولا يخشى في الله جل وعلا لومة لائم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبير الهمة حمية، كبر الهمة حمية ورثة الأنبياء، والكبر دار مرضى بعلة جبابرة الرؤساء. فيا طالب العلم، أصل لنفسك كبر الهمة ولا تنفرد منه، وقد أومى الشرع إليها في ركيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فرض الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء بالبطون، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس، والله
نعم. ففرق بين الكبر وكبر الهمة وعلو الهمة في أعمالك، سواء كان علما أو قولا أو تعليما أو دعوة أو صبرا على الأذى في سبيل ذلك، إنسان يكون عالي الهمة في كل ذلك حتى يثبته الله ويوفقه الله جل وعلا على الحق. ولعلنا نهتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.